بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي قال حدثني أبي، وهو يعلى بن الحارث المحاربي، قال حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع قال حدثني أبي وكان من أصحاب الشجرة، يعني سلام بن الأكوع، قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل فيه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قال قلت لسلمة بن الأكوع: على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: على الموت. قال حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال: لقيت البراء بن عازب رضي الله عنهما فقلت: طوبى لك، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته تحت الشجرة؟ فقال: يا ابن أخي، إنك لا تدري ما أحدثنا بعده. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية هو ابن سلام عن يحيى عن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. هذه عدة أحاديث وكلها في هذا الباب، باب عمرة الحديبية أو غزوة الحديبية. الحديث الأول الشاهد من أن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه كان ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة بيعة الرضوان. والحديث الذي يلي فيه: على أي شيء كانت البيعة؟ فسلم بن الأكوع رضي الله عنه جزم بأنها كانت على الموت. والحديث الذي يليه أن البراء بن عازب رضي الله عنه كان ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. والحديث الذي يليه أن ثابت بن الضحاك ممن بايع تحت الشجرة. فهؤلاء جماعة من الصحابة ممن بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية تحت الشجرة: سلمة بن الأكوع والبراء بن عازب وثابت بن الضحاك، وما عدوا كما سبق بيانه في أصحاب الشجرة إلا للفضل العظيم الذي ورد في حق أصحاب الشجرة. قوله في حديث سلمة: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان، أي الجدران، ظل نستظل فيه. استدل به بعضهم، وهو مشهور مذهب الحنابلة، أن صلاة الجمعة تكون قبل الزوال. وأقوى ما استدلوا به مثل هذا الحديث أنهم كانوا ينصرفون من صلاة الجمعة وليس للجدران ظل. قالوا: وإذا كان إنما يصلون حين الزوال فمعنى أنه لا ينصرفون إلا وقد صار للحيطان ظل، فهذا دليل أن الجمعة صلى قبل الزوال. كذا استدلوا بهذا الحديث، وهذا الحديث محمول عند العلماء أن المعنى ليس للحيطان ظل نستظل به، أي ليس للحيطان ظل كثير طويل يتهيأ للمستظل أن يستظل به، ليس فيه نفي الظل مطلقا، إنما فيه نفي الظل الذي يستظل به الإنسان، والإنسان إنما يستظل ويرتاح إذا كان للجدار ظل طويل، لا سيما والحيطان كانت قصيرة ليست طويلة، حيطان البيوت أي جدرانها، فلا يظهر الظل الذي يستظل به الإنسان إلا بعد مضي مدة من الزوال. فهذا ليس في أنهم يصلون قبل الزوال، لكن في أنهم يصلون أول ما تزول الشمس، وفيه أيضا قصر الخطبة والصلاة، أن كانت الخطبة والصلاة قصيرة، فلذا كانوا يصلون حين تزول الشمس ثم يخرجون من المسجد بعد صلاة الجمعة، وليس هناك ظل طويل يستظل به الناس، إنما ظل يسير لا يتهيأ المستظل أن يستظل به. فليس في الحديث نفي الظل مطلقا كما هو ظاهر لمن تأمله، وليس للحيطان ظل نستظل به، فالنفي هو للظل الذي يستظل به لا لمطلق الظل، وإلا فوقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر، وصلاة الظهر تصلى إذا زالت الشمس. وأيضا حديث سهل بن سعد ليس في دليل على ذلك، قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. قال والمعلوم أن القيلولة والغداء، الغداء هو أكلة أول النهار، هي قبل الزوال، فمعنى أنهم كانوا يصلون ثم يرجعون يقيلون ويتغدون، أي كل هذا قبل الزوال. والصحيح أن هذا الحديث معناه أي أنهم كانوا ينشغلون يوم الجمعة بالتبكير، فلا يتهيأ لهم الغداء والقيلولة قبل الزوال، إنما يتغدون ويقيلون بعد صلاة الجمعة. فلا يفهم من الحديث ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة أنهم يصلون الجمعة ثم يتغدون ويقيلون والشمس لم تزل، لأن الأصل أن الغداء والقيلولة هي قبل الزوال، نعم هذا هو الأصل، ولكن ظاهر الحديث أن يوم الجمعة كان يتعذر أن يفعلوا هذا الفعل، ينشغلون بالتبكير إلى صلاة الجمعة، فلا يستطيعون أن يقيلوا أو يتغدوا إلا بعد صلاة الجمعة بعد الزوال. فهذه الأحاديث كما ترى ليست الدلالة فيها ظاهرة على أن الجمعة تصلى قبل الزوال، وعلى هذا فلا تصلى الجمعة إلا وقت الزوال، فوقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر، فإذا زالت الشمس دخل وقت صلاة الظهر، وكذلك صلاة الجمعة فهي قائمة مقام الظهر. والحديث الثاني قوله في بايعنا رسول الله، لما سئل سلمة على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، قال على الموت. قد جاء عن بعض الصحابة أنه نفى ذلك، كما في حديث جابر أنه قال لم نبايعه على الموت، وبنحو حديث جابر حديث معقل بن يسار في صحيح مسلم أنه قال لم نبايعه على الموت. والجمع بين هذه الأحاديث أن سلمة بن الأكوع قال بايعناه على الموت، وجابر ومعقل بن يسار قالوا لم نبايعه على الموت، منهم من جمع كالإمام الترمذي رحمه الله أن من الصحابة من بايع على الموت، ومنهم من بايع على ألا يفر، إنه في حديث جابر لما قال لم نبايع على الموت ولكن بايعنا على ألا نفر. فقال الإمام الترمذي رحمه الله قال من الصحابة من بايع على الموت، ومنهم من بايع على عدم الفرار. وجمع الحافظ بن حجر بجمع آخر هو أحسن، أن من ذكر الموت المراد به أي باللازم، بايعنا على ألا نفر وإن أدى بنا إلى الموت. فمن ذكر البيعة على عدم الفرار ذكر عين البيعة، ومن ذكر البيعة على الموت ذكر لازم البيعة، فلازمها أننا نثبت ولو أدى بنا إلى أن نقتل. قال الحافظ رحمه الله قال وحاصل الجمع أن من أطلق أن البيعة كانت على الموت أراد لازمها، لأنه إذا بايع على ألا يفر لزم من ذلك أن يثبت، والذي يثبت إما أن يغلب وإما أن يؤسر، والذي يؤسر إما أن ينجو وإما أن يموت. ولما كان الموت لا يؤمن في مثل ذلك أطلقه الراوي. وحاصل أن أحدهما حكى صورة البيعة والآخر حكى ما تؤول إليه، فلم يكن البيعة صريحة على الموت، ولكن بايعوا ألا يفروا وإن أدى بهم ذلك إلى الموت. وسبب هذه البيعة كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عثمان يفاوض أهل مكة ويكلمهم أشيع خبر أن عثمان قتل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وبايعهم حين بلغه هذا الخبر أن عثمان قتل، بايعهم على القتال على ألا يفروا وإن أدى ذلك إلى الموت. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.